مطلبي فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي ربا
طهران تقدم قطوف دانية. قطوف دانية ثمار يانعة نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. تحذير.
القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سافروا.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا وترزقوا. مكارم الأخلاق.
الإمام جعفر الصادق: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وغضوا عن النساء يغض عن نسائكم. في الصمت.
قول شاعر: بالصمت فضل فكن بالسر محتفظا، والخل لا تدعه بالسر ينبعث، والعين ما استطعت فاستد رأسها، فإذا فاضت ستصبح نهرا سده عبث. سبعة لا يستشارون.
سبعة لا ينبغي لصاحب لب أن يشاورهم: جاهل، عدو، حسود، مرائي، جبان، بخيل، ذو هوى. فإن الجاهل يضل، والعدو يريد الهلاك، والحسود يتمنى زوال النعمة، والمرائي واقفا معرض الناس، والجبان من رأيه الهرب، والبخيل حريص على جمع المال، وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته. المودات ثلاث.
قول حكيم: مودة في الله عز وجل لغير رغبة ولا رهبة، فهي التي لا يشوبها غدر ولا خيانة، ومودة مقاربة ومعاشرة، ومودة رغبة أو رهبة.
من أمثال الشعوب.
من أمثال الشعوب:
ظاهر العتاب خير من باطن الحقد، مثل عربي.
إذا أردت معرفة قيمة المال، حاول الاستدانة، مثل فرنسي.
من يطارد عصفورين يفقدهما، مثل غربي.
عندما تكون البضاعة مرغوبة يكون المشتري أعمى، مثل إيطالي.
هل تعلم؟
هل تعلم؟
هل تعلم أنه على الرغم من ضخامة الزرافة فهي برشاقتها يمكن أن تعدو بخفة متجاوزة الوحوش الضارية؟
هل تعلم أن الصينيين القدامى كانوا يستخدمون العفن الذي ينمو على الأشجار في تعقيم الجروح ومعالجتها، وذلك قبل 1000 سنة من اكتشاف البنسلين؟
هل تعلم أن النحلة هي الحشرة الوحيدة التي تنتج طعاماً يؤكل من قبل الإنسان؟
وأخيراً، هل تعلم أن جسم الإنسان يحوي على الدهون ما يكفي لصنع 7 قطع من الصابون؟ كانت تلك قطوفنا الدانية
في الحكمة
والمعرفة
والأدب.
شكرا لكم
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن معطيات الثورة الحسينية ونتائجها التي أثبتت انتصار الحسين عليه السلام وأصحابه على أعدائهم. وقد مثل هذا الانتصار الكبير أعظم انتصار للقضية الإسلامية. ومن معطيات الثورة الحسينية أنها ركزت دعائم الإسلام الثائر الملتزم ووضعته في إطاره العقائدي الصحيح، وأصبح عقيدة راسخة في نفوس المسلمين الواعين وبالشكل الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أحد الباحثين إنه لو لم يتحمل الحسين عليه السلام هذه المصائب لما استقام الإسلام والمسلمون، ذلك لأن بني أمية لما استولوا على البلاد وأظهروا الفساد والانحراف وسعوا في إخفاء الحق حتى شبهوا الأمر على الناس، فجعلوا مثلا سب أمير المؤمنين عليه السلام من أجزاء الصلاة، أدخلوا في أذهان الناس أن بني أمية هم أئمة الإسلام، ورسخوا ذلك في عقائد الناس من زمن طفولتهم، حيث إنهم ألقوا ذلك إلى المعلمين ليفدوا الأطفال في مكاتبهم ومدارسهم. فلما قتل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه بتلك الكيفية المأساوية وسبيت عياله، تنبه الناس إلى أن هؤلاء لو كانوا أئمة حق ما فعلوا ذلك، وإن فعلهم لا يطابق دينا ولا مذهبا ولا عدلا، بل ولا يطابق جور الجائرين. لقد أذكت تلك الدماء الحسينية الزكية أيها الإخوة، أذكت روح الولاء والإخلاص لأهل البيت عليهم السلام عند جمهور المسلمين. وقد انضم تحت لوائهم في ذلك العصر الكثيرون ممن كانوا يقفون موقف الحياة بين الأحزاب المتطاحنة على الحصول على الحكم. إنما جرى على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المصائب والويلات قد حير العقول وطاش بالألباب وأذهل كل كائن حي. وهذا هو السر في إحداث تلك الهزة الكبرى في ضمير الأمة الإسلامية بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، كما أن واقعة الطف بما حملته من معان وأبعاد وقيم عملت على توحيد صفوف المسلمين الملتزمين، وخلقت روح التضامن فيما بينهم بعد أن كان ينقصهم الحماس وبذل النفس في الدفاع عما يؤمنون به، بعد أن تبدل شعورهم وتحولوا إلى أقوى قوة فعالة تصدت للإطاحة بالحكم الأموي عندما هبوا جميعا وشعارهم يا لثارات الحسين. ويقول بعض الكتاب: لقد كان هذا الحادث البشع المنكر مذكيا للمسلمين إلى أقصى حد، وكان عاملا على وحدتهم وحماسهم لنصرة مذهبهم، وسببا في ثوراتهم الجارفة ليثأروا من قتلة الحسين عليه السلام. نعم أيها الإخوة، لقد أثارت مذبحة كربلاء العواطف والأحزان في نفوس المسلمين، وخاصة أتباع أهل البيت، وجعلتهم يؤمنون قبل كل شيء بضرورة اتحادهم للأخذ بثأر الإمام العظيم من أجل العدل وإعادة حقوق المظلومين والمضطهدين. وعملت نهضة الإمام سلام الله عليه على تكوين الحس الاجتماعي وخلق روح الثورة في النفوس. وقد تغيرت الأمة تغييرا كاملا، فتسلحت بعد خمودها بقوة الإيمان وقوة العزم والتصميم، وتحررت من جميع السلبيات التي كانت ملمة بها. فقد أخذت الأمة الإسلامية تنادي بحقوقها وتعمل جاهدة من أجل إسقاط الحكم المنحرف، وهي تقدم القرابين بسخاء كبير في ثورات متلاحقة مثلت السخط العارم والكراهية الشديدة الشاملة لهذا الحكم، ولم يعد هناك أي ظل للخوف والفزع فيهم، حتى اكتسحت مشاعر الزهو الأموي وأطاحت بجبروت الأمويين وطغيانهم. لقد قلبت ثورة الإمام الحسين عليه السلام مفاهيم الخوف والخنوع التي كانت سائدة في الأمة لجملة أسباب إلى مبادئ الثورة والجهاد والتحرر من ربقة الذل والعبودية، بعد أن أعطاهم الإمام قوة دافعة وأمدهم سلام الله عليه بروح وثابة لمقارعة الظلم والطغيان. بهذا أيها الإخوة والأخوات، نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
تهب عيوني الموح بل شافيتك بتربع وقع وضع عمر من الصبر والغربة وتعاني أنا نزرك يا حسين تعاني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، نظرات في السيرة الحسينية. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:50، يليه لآلئ ودرر. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:21، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:27. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:42. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 6:12 وعلى مدى 40 دقيقة. سفينة النجاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:54. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09. بين يدي أبي عبد الله، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:25. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أهات نحو كربلاء. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم فيه الكثير من الأمثال، مثل نوره وغيرها من الأمثال القرآنية. كذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الكثير من التشبيه ومن الأمثلة والكنايات، ولهذا هنالك بعض الكتب المؤلفة في هذا المجال، المجازات النبوية. من الأمثلة التي استعملها النبي في تشبيه أهل بيته، استعمل اصطلاح أو مثال سفينة نوح. النبي أيضا شبه، وأمير المؤمنين وهو تربية النبي، شبه أهل البيت بأصحاب الكهف. وهناك أيضا تشبيه لأمير المؤمنين عليه السلام، شبه أهل البيت بالسراج المنير. إذن هم سراج، هم كهف في رواية أخرى، باب حطة كباب حطة في بني إسرائيل. وعلى رأس هذه الأمثلة سفينة نوح. لا بأس نستخلص بعض وجوه الشبه بين سفينة نوح وبين أهل البيت. طبعا من أهم وجوه الشبه أن هذه السفينة كانت سفينة النجاة وسط العواصف ووسط البحر الجارف، الماء عم الكرة الأرضية، السماء أمطرت، فار التنور، وإذا بكل الموجودات نعم تعرضت للهلاك. ما بقي على وجه الأرض إلا سفينة نوح، وأنتم تعرفون حمل فيها من كل زوجين اثنين، حتى البهائم الناجية هي التي امتد منها، باقي البهائم كل من على وجه الأرض غمره الطوفان وغمره الماء. إذن صفة النجاة هذا أهم صفة من صفات هذه السفينة. هنالك حالتان ليست حالة وسطية، من دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق، من تمنى دخول السفينة غرق أيضا. البعض يقول أنا أحب أهل البيت ولكن في مقام العمل لا يطبق فقههم، لا يصلي بصلاتهم، لا يستن بسنتهم، هذا لا يسمى دخولا في السفينة، من دخلها نجا. إذن داخل السفينة بمعنى ماذا؟ بمعنى الصعود عليها والاستقرار فيها. من كان على جبل وهو يتمنى أن يكون في السفينة، من كان يحب نوحا ولم يدخل السفينة كان من المغرقين. ثانيا من وجوه الشبه أن الذين كانوا من المغرقين هم ألصق الناس بنبي الله نوح. من هو ألصق الناس بك؟ ألصق الناس بك زوجتك وولدك. اتفاقا زوجة نوح وابن نوح كانوا من الهالكين، إذن الانتساب الظاهري إلى نبي الله نوح لم يكن من أسباب النجاة، الانتساب الرسالي. إذن من كان قريبا إلى رسول الله سواء في زمانه الذين كانوا حوله أو الذين ينتسبون إليه من ذريته في زماننا هذا، الكلام نوح ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني. القرآن نفى الأهلية، هذا ليس من أهلك معنى الآية. إذن هذا وجه شبه ثاني من وجوه الشبه، أنه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، والنبي أيضا سخروا منه، أيضا علي عليه السلام سخروا منه. يقول أنا أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني. وإذا بذلك الجاهل يقول كم عدد الشعر في وجهي، هذا استهزاء بأمير المؤمنين، ولكن عاقبة المستهزئين كان الغرق في نبي الله نوح، وهكذا في أهل بيت النبي المصطفى محمد. كلامنا في وجوه الشبه، هذا الحديث مهم هذه الليلة. أيضا سفينة نوح، نعم كانت الناجية وغيرهم غرق بعد إتمام الحجة، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إنسان يروج دعوته 10 سنوات يكفي هذه الأيام، كيف إذا كان قرنا، كيف إذا كان قرابة 9 قرون ونصف القرن. إذن هذه السفينة أنقذت، ولكن الذي غرق رب العالمين أتم عليه الحجة. والنبي من أول يوم أيكم يؤازرني على هذا الأمر، يوم الدار إلى يوم الغدير 23 سنة والنبي يرسخ مبدأ الوصايا. إمامنا الصادق عليه السلام حدثه نفوسنا يقول وما نودي بشيء إثنما نودي بالولاية، النبي أتم الحجة. ولهذا الذي غرق بعد رسول الله في بحر المخالفة، وأنتم تعرفون ماذا جرى بعد النبي، هذا لا عذر له. ولهذا البعض منهم ادعى أنه نسي الغدير فدعي عليه، أصابته دعوة العبد الصالح. إذن سفينة نوح الناجية، أقرباء نوح هم الغرقى، هذه السفينة نعم نجت المؤمنين وأهلكت الذين تمت عليهم الحجة. سفينة نوح رحمة للعالمين بما فيهم البهائم، ونحن نعلم في تأريخ الأئمة وأهل البيت الإمام النبي هؤلاء كانوا ملاذ غير البشر أيضا، والروايات في هذا المقام كثيرة، قصة الرضا عليه السلام والغزالة التي أوت إليه إلى آخر. هذه السفينة من ركبها نجا ولو كان من غير العقلاء. هذه وجوه شبه بين السفينة وبين أهل البيت. نختمها بهذا المثال، قلنا أهل البيت هم النور، هم النور، نور الله جل جلاله. من أكثر الآيات إخواني في ختام الحديث التفتوا لهذه الفقرة، أنا أتحدى، لست أنا أقول من هو الذي يأتي في زماننا هذا أو في أي زمان من دون الاستعانة بأهل البيت يفسر لنا آية النور. الله نور السماوات والأرض، هذا معلوم، الكلام في باقي الآية. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إبهام في إبهام. الذي يفسر آية النور هم أهل النور، أهل بيت المصطفى صلوات الله عليه. إمامنا صلوات الله عليه هكذا يفسر هذه الآية. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: المشكاة نور العلم في صدر نبي الله، مثل نوره كمشكاة. المشكاة صدر النبي، من صدر النبي انبعثت المعارف الإلهية. المصباح في زجاجة، الزجاجة صدر علي صلوات الله عليه. إذن هذا النور من المشكاة، وهذا المشكاة له زجاجة حافظة، هذه الزجاجة صدر علي صلوات الله عليه. الزجاجة نورها مقتبس من المشكاة، الزجاجة لا نور لها بذاتها. وعلي ويعترف أنه النبي فتح له ألف باب من العلم. إذن الزجاجة صدر علي، صار علم النبي إلى صدر علي. ولهذا أمير المؤمنين في روايته المعروفة يقول: إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة. هذا السراج يقتبس نوره من نور جدهم. وفي الزيارة الجامعة كتابه مسك. إمامنا الهادي صلوات الله عليه: خلقكم الله أنوارا لا جعل لكم نورا، نحن رب العالمين يجعل لنا نورا، ولكن الله خلقكم أنوارا، من أول يوم خلقتم نورا محضا، لا أنها ظلمة جاء لها الضياء. نحن المظلمون لاحقا جاءتنا الأنوار، أنوار التوحيد والولاية. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أنتم سماويون. الحسين كان سماويا ولكنه نزل إلى الأرض، من علينا فجعلكم الله في بيوت أذن الله أن ترفع. ولكن الأمة ماذا صنعت بهذه البيوت؟ هذه البيوت أحرقت، هذه البيوت هدمت، هذه البيوت أصبحت بلاقع، ديار عفاها جور كل منابل إلى آخره. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. إلهي بما جرى على حبيبك المصطفى وآله، إلهي بما جرى عليهم في مرضاتك، أنلنا في هذه الليلة نظرتهم وكرامتهم. اللهم احشرنا في زمرتهم، عرفتنا في الدنيا منزلتهم، ولا تفرق فلا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيبنا الكاظمي، نسألكم الدعاء.
ألا بذكرك قلبي يطمئن ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح وأول أنت قبل قبل من أزل بالكاف والنون يا رب فتاح ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد فيه أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاء
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاد لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، ونبقى مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في إطار البكاء على الحسين عليه السلام وكيف أن عمر بن سعد نفسه كان قد بكى حين رأى زينب الكبرى مسبية مع الأطفال والنساء تستصرخ جدها وأباها بعد مصرع أبي عبد الله.
وكنا قد تحدثنا كيف أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر قال في محاضرته التي ذكرنا مقتطفات منها في حلقة سابقة: ندعو الله تعالى أن لا نكون مع قتلة الإمام الحسين عليه السلام أو من قتلته.
وهذا يعني مستمعينا الكرام أن القاتل قد يبكي بعد ارتكاب جريمته أو أثناء ارتكابها، أو كما يقول السيد الشهيد نفسه: بكى السفاكون، بكى هؤلاء الذين أوقعوا تلك المجازر، أي مجازر كربلاء في يوم الطفوف. نعم، بكى أولئك أو بعضهم على قتلهم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبكاء وحده لا يكفي، البكاء وحده ليس ضمانا من الزلل، العاطفة وحدها ليست ضمانا لإثبات الموقف، إذ أن صاحب العاطفة هذا ربما يقف موقفا يقتل فيه الإمام الحسين أو يقتل فيه أهداف الحسين من حيث يدري أو لا يدري، وخاصة إذا تباينت مواقفه العملية مع ما يمليه عليه ضميره ودينه ووجدانه.
مستمعينا الكرام، ويضيف السيد الصدر في تلك المحاضرة قائلا: لابد من امتحان، لابد من تأمل، لابد أن نتأكد من أننا لسنا قتلة للإمام الحسين. فمجرد أننا نحب الإمام الحسين، مجرد أننا نزور الإمام الحسين، مجرد أننا نبكي على الإمام الحسين، مجرد أننا نمشي إلى زيارة الإمام الحسين، كل هذا شيء جيد، شيء ممتاز، شيء راجح، لكن هذا الشيء الراجح لا يكفي ضمانا ودليلا لكي يثبت أننا لا ننساهم في قتل الإمام الحسين. يجب أن نحاسب أنفسنا، يجب أن نتأمل في سلوكنا، يجب أن نعيش موقفنا بدرجة أكبر من التدبر والعمق والإحاطة والانفتاح على كل المضاعفات والملابسات، لكي نتأكد أننا لا نمارس من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر قتل الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الفاضل، ما زلنا نواصل معكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن هنا نقول إن الأمة حين تسلب إرادتها وتنتزع منها شخصيتها تبدأ بنسج أخلاقية جديدة تنسجم مع الهزيمة النفسية التي تعيشها بوصفها أمة بدون إرادة، أمة لا تشعر بكرامتها وشخصيتها. فبالرغم من تكشف الأطروحة الأموية كأطروحة جاهلية، ارتدت ثوب الإسلام زورا وإفكا، وعلى الرغم من يقين الناس أن أطروحة الإمام علي عليه السلام هي التعبير الأصيل عن الإسلام في معركة ثانية مع الجاهلية الجديدة، نقول بالرغم من وضوح كل ذلك، وخاصة بعد نقض معاوية للهدنة التي عقدها مع الإمام الحسن عليه السلام، غير أن الأمة بدأت تنسج أخلاقية أخرى تنسجم مع هزيمتها النفسية والروحية والأخلاقية، بل تنسجم مع واقع مزيف جديد يقوم على السياسة والمكر والخداع. وبهذا مستمعينا الأفاضل، وجد الإمام الحسين عليه السلام نفسه بين أخلاقيتين: أخلاقية الهزيمة التي راحت الأمة الإسلامية تعيشها قبل أن تهزم فعليا يوم عاشوراء، والأخلاقية الأخرى التي كان يريد أن يبثها وأن ينشرها في الأمة الإسلامية، وهي أخلاقية الإرادة والتضحية والانتصار للمبادئ والقيم ولو ببذل الدم والنفس وكل أبناء الأهل والعشيرة.
وهذا يعني مستمعينا الأفاضل أن الإمام الحسين كان يواجه تلك الأخلاقية المتدنية التي ترسخت ورسخت مفاهيم جديدة ورشحت عنها قيم وأخلاقيات من غير السهل استبدالها بلغة القوة ولغة الاستفزاز والمواجهة المباشرة. وكان على الإمام سلام الله عليه مواجهة أخلاقية الهزيمة التي تمثلت في كلام للأحنف بن قيس حينما وصف المتحركين في ركب الإمام الحسين عليه السلام بأنهم من الذين لا يوقنون أو من المتسرعين من ضعاف العقول الذين لا يقدرون عواقب الأمور. وفي مفهوم الأحنف هذا أن الإقدام على طريق يؤدي إلى الموت أو الاستشهاد هو نوع من التسرع وقلة الأناة وإلقاء النفس في التهلكة، ناهيك عن كونه خروجا سافرا عن العرف المنطقي للسلوك السوي حسب فهم هؤلاء وتقديرهم. طبعا أي أن المنطقة النفعية والانتهازية ومعايير الوصولية السياسية هي التي عمت الواقع الاجتماعي آنذاك، ولكنها بعد مصرع الحسين عليه السلام تحولت، أي الوصولية السياسية، أو تبددت لتحل محلها مفاهيم التضحية والتكفير عن الذنب كحركة التوابين مثلا، حيث صار 4000 إنسان لا يرون هدفا لهم إلا التضحية قبال الإثم الذي ارتكبوه في عدم نصرة سبط النبي في معركته ضد الطواغيت والمجرمين.
مستمعينا الكرام، تحولت كلمات عمر الأطرف أحد إخوة الإمام الحسين التي خاطب فيها أخاه أن تبايع خير لك من أن تقتل أو تموت. هذه الكلمات الانهزامية البائسة تحولت إلى كلمات فداء وثورة انعكست فيما طرحه علي بن الحسين عليه السلام حينما قال لأبيه: أولسنا على الحق يا أبا؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا.
وهكذا تحولت كلمات محمد بن الحنفية التي نصح فيها أخاه الإمام الحسين بعدم الخروج إلى العراق وتجنب القتل والغدر إلى كلمات تمرد وتحد راح يطلقها أصحاب الحسين، عبروا عن استخفافهم بالموت وجسدوها بكلمات بليغة، وصاغها الشعراء أبياتا شعرية خالدة وراحوا ينشدونها للأجيال. وإن كانت الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. وإن كانت الدنيا تعد عزيزة، فدار مقام الله أبقى وأطول. وغير ذلك مستمعين الكرام مما نسجه الأدباء وصاغه الشعراء في مواقف أبي الضيم وسيد الشهداء في عرصات كربلاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات